الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى رحلتنا مع هذا المتن الفقهي المهم، وهو متن عمدة الأحكام. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع هذا الحديث الذي لم يجعل له المصنف عنوانا مستقلا، ولكنه بالطبع كما سوف نعلم هذا الحديث يتكلم على باب الرهن. هذا الحديث رقم 284، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نقرأ متن الحديث، يعني يريد نحضر المتون مع بعض إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قد أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش عذرا، اعتذر عن انقطاع الكهرباء. طيب نستكمل ان شاء الله تعالى. قال: لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. قال المصنف رحمة الله عليه: يستأمره أي يستشيره ويطلب أمره. أنفس أي أجود، حبست أصلها أي وقفت أصل الأرض، غير متمول غير متخذ منها ملكا لنفسه. لو نظرنا إلى الحديث بنظرة إجمالية لوجدنا أن الحديث يتحدث عن قصة حدثت الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب أرضا بعدما فتح الله على المسلمين خيبر، فكانت له من نصيبه قطعة أرض في هذا الموضع. بالنسبة لعمر كانت هي من أغلى أمواله ومن أطيب أمواله، نظرا لطبيعة الأرض في خيبر، كانت كلها مزارع وبساتين وكانت طيبة الثمر، يعني كانت تعتبر ثروة في هذا الزمان. وبالطبع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارعون في مرضات الله سبحانه وتعالى ويتنافسون في رضوان الله، وكان الإنسان منهم يحب دائما أن يدخل في كل أبواب الخير قدر المستطاع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحقق قول الحق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو يريد أن ينال البر، فنظر إلى ما يحب وأراد أن ينفق منه. لأجل هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في صفة الصدقة التي يدخل بها في هذه الآية وينال البر. ويحصل على أعلى الأجر. فأشار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل الطرق التي يتصدق بها، ألا وهو ما سوف نتدارسه من أمر الوقف. فأشار عليه أن يحبس أصل الأرض ولا يجعلها موقوفة، كما سنحدد معنى الوقف وما يتعلق به من الأحكام. فيحبس أصله فلا يتصرف في الأرض نفسها، ولا فلا تباع ولا تشترى ولا توهب وغيرها من أنواع التصرفات التي تؤدي إلى نقل ملكية هذا الأرض أو تكون سببا بعد ذلك في نقل الملكية، ويكون التصدق بمنفعة هذه الأرض في مصلحة المساكين والرقاب وفك الرقاب وصلة الأرحام وإضافة الضيفان وهكذا، فيعني يتصرف بها في أنواع البر المختلفة. وبما أن هذه الأرض تحتاج دائما إلى من يتعاهدها، فرفع يعني وضع الأصل الذي به يرفع الحرج عمن يقوم على هذه الأرض، فهي وقف لله، هي لوجه الله نعم، ولكن لا حرج على من وليها ومن عمل عليها وتعاهدها أن يأكل منها ويطعم منها ويرزق منها، ولكن يكون هذا بالمعروف غير قاصد من فعله هذا أن يتمول المال أن يحصل عليه وأن يجني الثروات من جراء فعله، ولكن يأخذه بقدر يعني ما يكون من عنايته ورعايته لهذه الأرض، ولا يكون سبيلا يعني إلى التمول والثراء. إذا نظرنا إلى ما ورد من ألفاظ الغريبة في الحديث، فكنا تكلمنا عن أن هذه الأرض هي في خيبر، وخيبر موقعها شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعد عنها يعني حوالي 160 كيلومتر، ولا تزال إلى الآن يعني مذكورة باسمها، ولا تزال إلى الآن هي أرض من أفضل الأراضي العامرة بالبساتين والمزارع وهكذا. وكانت في هذا الزمان كانت مسكنا من مساكن اليهود، وحدثت عندها الغزوة المشهورة، وبعد الغزوة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا على جزء من خراج أو مما يخرج من هذا من هذه الأرض، ثم أجلاهم عمر بعد ذلك في ولايته رضي الله عنه. في الحديث أيضا ورد لفظ يستأمره يطلب أمره، والمقصود أن يستشيره ويطلب مشورته وأمره، ما الذي يصنعه في هذا الأمر في هذا في شأن يعني هذه الأرض. النفاسة هي الجودة، الشيء النفيس هو الشيء الكريم الجيد. لا جناح، تعبير لا جناح هو من التعبيرات المشهورة، ويقصد بها رفع الحرج ورفع الإثم. غير متمول، أي مقصود منه كما ذكر المصنف غير متخذ منها ملكا لنفسه. فالمتمول على وزن المتفاعل، أي المتخذ المال. فالتمول هو اتخاذ المال أخذا أكثر من حاجته، يعني يجمع المال جمعا. وغير متأثل، التأثل أثلة الشيء هو أصل الشيء، الأثلة هي الأصل، فالتأثل مقصود به اتخاذ أصل المال. يقال يعني مال مؤثل ومجد مؤثل، يعني حين نستمع لهذه التعبيرات البلاغية يقول مجد مؤثل يعني مجد ذو أصل. فتأثل المال أي اتخاذ أصله وجمعه وهكذا. لو أردنا أن نتكلم على المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث، يعني هذا الحديث أورده المصنف، وهذا يعني هو الذي أورده على شرطه في باب الوقف، فنتكلم بصيغة موجزة أو بشكل موجز على باب الوقف وأحكامه. بداية، ما معنى الوقف؟ ما معنى كلمة الوقف؟ الوقف هو الحبس، الوقف الأصل فيه الحبس، ويجمع على إيه؟ على أوقاف. والوقف في الاصطلاح عرفه أهل العلم بتعريف موجز هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة. حبس الأصل وتسبيل المنفعة ما معنى هذا؟ حبس الأصل، الأصل هو عين المال. يعني لو إنسان عنده أرض، فالأرض لها أصل هي عين الأرض نفسها، ولها منفعة ينتفع بها، أن تزرع أن تؤجر وهكذا. فحبس الأصل أي جعل هذا الأصل ممنوعا من التصرف فيه، يبقى هكذا على حاله، فلا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث وهكذا، فتكون هذه الأرض لا غير صالحة للتصرف فيها. فهذا هو معنى كلمة حبس الأصل. أما تسبيل المنفعة، جعل منفعتها في سبيل الله، هذا معنى تسبيل المنفعة. فالمقصود أي أن هذه المنافع، منافع الشيء، منافع العين الموقوفة، تكون في سبيل الله. فالإنسان إذا أراد أن يوقف شيئا، فهذا الوقف يكون تحقيقه كالآتي: أن الإنسان يجعل أصل هذا الشيء غير قابل للتصرف فيه، لكن ما الذي يتصرف فيه؟ يتصرف في منفعته، فتكون هذه المنفعة تصرف في وجه في أوجه الخير، وتصرف في سبيل الله بأي شكل يكون فيه هذا الانتفاع. بالطبع ثبتت مشروعية الكتاب في السنة، مشروعية الوقف في السنة، وكما ذكرنا عندنا في هذا الحديث المشهور، وكذلك عليه جماهير أهل العلم في إثباته، وفيه خلاف يسير مع بين الجمهور وبين الحنفية في تفاصيل هذا الوقف وكذا. أما ثبوته فهو ثابت بلا شك، وورد الكثير من الآثار عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أوقفوا، يعني هنا معنا حديث عمر بن الخطاب، ولدينا حديث أخر نذكر منها حديث بئر رومية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر رومة، أو في رواية رومية، فله الجنة، بئر رومة فله الجنة. قال: فحفرتها. وفي رواية أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال له رومة، وكان يبيع القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها ب35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. فهذا وقف من أوقاف الخير أيضا. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مالها من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وهناك حديث آخر أيضا في الباب عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. احفظوا هذا الحديث لأننا سنحتاج هذا الحديث تحديدا، حديث سعد بن عبادة. طيب، لو يعني هذا بالنسبة لمشروعية الوقف، ولكن ماذا عن حكمه؟ ما هو حكم الوقف؟ حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء، فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. ما هو حكم الوقف؟ يعني لو أردنا أن نقول سؤال فقهي مشهور، حكم كذا، ما هو حكم الوقف؟ أهو واجب أو مستحب أم غيره؟ فقال بعض أهل العلم أن الوقف الأصل فيه أنه مستحب لأنه ثابت في السنة، بل وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوقف، يعني في الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. فقيل أن هذه الصدقة إيه؟ وقف أيضا. فثبوت الوقف أنه سنة، سواء كانت سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة قولية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوتها في السنة لا يعني لا مراء فيه. فكون هذا الوقف أنه سنة هذا أمر ثابت، لكن قد يكون الوقف واجبا. كيف يكون هذا؟ هذا لو نذر الإنسان على نفسه وقفا، نذر أن يوقف شيئا، فهنا حكمه الوجوب كما ذكرنا في الموجز الفقهي لما تكلمنا على مسألة النذر، وقلنا أن نذر الطاعات يجب. وبالتالي هذا الإنسان الذي نذر أن يوقف شيئا لله فهذا تعين عليه هذا الوقف، فالوقف قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ثم قد يعتري هذا الوقف أمرا آخر يحوله من جانب الطاعات إلى جانب السيئات. فلو أن إنسانا أوقف مالا لأجل اللهو وغيره من اللهو الباطل أو لأجل فعل المحرمات فهذا أمر محرم. ولو أن الإنسان أوقف وقفا أضر بورثته صار مكروها وهكذا. فالوقف في الواقع يعني الأصل فيه مستحب، ولكن قد يعتريه أمر آخر. ناقش العلماء أيضا مسألة بالنسبة للوقف، كيف ينعقد الوقف، يعني كيف يكون الوقف وقفا، يعني حتى لو تضح لك الصورة. لو أن إنسانا نوى في خاصة نفسه أنه سيوقف أرضا، يعني إنسان اقترب أجله وأراد أن يفعل خيرا فنوى في قلبه أن هذه الأرض تكون وقفا لله، فهل بمجرد نيته ينعقد الوقف وتصير الأرض لله أم ماذا؟ فهنا بقى العلماء حددوا كيف يصير الوقف وقفا، كيف ينعقد الوقف، هذه مسألة مهمة جدا. فقال العلماء أن الوقف ينعقد بالقول وبالفعل، ينعقد الوقف بالقول وبالفعل. فأما القول بأن يقول صراحة هذه الأرض وقف لله سبحانه وتعالى، حبست أرضي لله سبحانه وتعالى وهكذا، فيحدد هذا الأمر بقوله. وقد يكون الوقف بالفعل بأن يفعل فعلا يدل على الوقف، ويدخل بالطبع طبعا في القول اللي هو الكتابة طبعا، يعني القول قد يكون قول اللسان وقد يكون إيه بالكتابة. فكون أن يعني يقول ويحدد هذا الشيء أن هذا الشيء وقف لله سبحانه وتعالى سواء قال بقوله أو كتبه كتابة، فهذا يدخل عندي في القول. أما بالفعل كأن يفعل الإنسان فعلا لا يفهم منه إلا الوقف، مثل ماذا؟ مثل بناء المسجد. بناء المسجد لا يكون إلا وقفا لله، المساجد أصلا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، يعني بمجرد أنه يبني هذا المسجد هذا الفعل ينسحب على أنه وقف. المساجد ليس لأحد أن يتصرف فيها، طالما أنه بنى مسجدا فهذا المسجد لله، تمام. وهناك بعض الأفعال يفهم منها إرادة الوقف، يعني مثل مثلا أن يبتني دارا للأيتام مثلا، فيكون مثلا معلوم أنه سيبني هذه الدار للأيتام ليس الأيتام المعينين مثلا، فيكون مرد فيها إلى وقف. الشاهد أن الوقف يصير وقفا بالقول أو بالفعل، مجرد إرادة الوقف لا تحيل الشيء إلى وقف. فلا بد أن ينتقل الإنسان من خانة تحديث النفس وقول النفس إلى القول الظاهر الذي يؤخذ كقارينة ينبني عليها العقل. طيب، ما حكم الوقف من ناحية المعاملات؟ لاحظوا أننا ذكرنا قبل ذلك أنواع العقود، فقلنا هناك ما يسمى بالعقد اللازم وهناك ما يسمى بالعقد الجائز. هل تذكرون ما الفارق بين العقد اللازم والعقد الجائز؟ ما الفارق؟ تمام، هذا هو العقد اللازم فعلا، لا يملك الإنسان سلطة الرجوع فيه، بمجرد انعقاد هذا العقد لا يجوز له الرجوع. أما فعل الجائز فهو بالخيار، إما أن يمضيه وإما أن يرجع فيه. فلو أردنا أن ننظر من هذا المنظور إلى الوقف، فهل الوقف عقد لازم أو تصرف لازم أم أنه تصرف جائز؟ طب ما رأيكم لو نظرنا إلى حريصنا اليوم، انظروا إليه، انظروا معي إلى حريص اليوم ومنه بإذن الله نخرج بالحب. انظروا إلى منطق حريصنا، طيب أحسنتم، هو لازم بالفعل، لكن ما الموطن في حديثنا الذي يدل على هذا؟ وجدتم موطن الشاهد؟ لا، في موطن تاني للشاهد غير متأول دي، يعني هي موطن شاهد لحكم آخر. فانظروا معي في قوله فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ما رأيكم في هذا؟ رأيت موطن الشاهد الذي نتكلم عنه، فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. يعني احنا نسأل سؤال دلوقتي، من أين نستنبط أن هذا الفعل اللي هو الوقف فعل لازم يلزم الإنسان الوفاء به ولا يملك الرجوع فيه؟ كيف يعني نكيف هذا العقد؟ نظر لها انظروا فتصدق عمر فتصدق بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. فلو نظرت إلى هذه الكلمات لوجدت أنها تعبر عن انتقال للملكية، فطالما أنه أوقفها لا يحل له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها لا بهبة ولا يورث بعد منه، يبقى خرجت من ملكيته، ولكنها لم تنتقل إلى ملكية البشر، إنما انتقلت إلى أمر آخر، ألا وأنها صارت وقفا لله سبحانه وتعالى، يحبس هذا الوقف ولا يتصرف فيه ولا يكون له انتفاع به إلا في سبيل الخير. فهذا هو يعني موطن الشاهد الذي تكلمنا عليه. فالجمهور أهل العلم طبعا على أن الوقف يلزم بمجرد صدوره من الواقف ولا يملك الرجوع فيه، بخلاف الحنفية الذين رأوا أنه يعني غير لازم، ولكن يعتبر للإمام أبي حنيفة أنه ربما لم يبلغ هذا النص، كما قال يعني بعض أئمة الحنفية أنفسهم، لأن الحنفية ليسوا جميعا على هذا القول، بل هناك من خالف إمام المذهب وقالوا أن العقد، ووافق الجمهور وقال بالفعل أن الوقف عقد لازم. طب هناك مسألة نريد أن نبينها، هل هناك فارق بين الوقف وبين الوصية؟ هل هناك فارق بين الوقف وبين الوصية؟ تمام، الوقف لله والوصية وهذا معيار آخر، الوقف يكون في الحياة أما الوصية تكون بعد الموت. تمام، هذه أمور للتفرقة بين الوقف والوصية. الوقف يكون لله وينفق في إيه؟ في أعمال الخير. الوصية تكون للبشر وقد تكون لله، يعني قد تكون الوصية أن يخرج ماله إيه لله، لكن قد يوصي الإنسان بشيء لأحد من البشر ليس لوجه الخير العام. الوقف يعني يكون لازما بمجرد صدوره من الإنسان، لكن الوصية لا تكون لازمة إلا بعد القبض، أن يقبضها الموصى إليه. الوقف يكون في الحياة، الوصية تكون بعد الموت. تمام، فالفترة ما بين صدور هذا الكلام بالوصية أو وبين استلام الوصية ممكن يعود فيها الإنسان، يعني الإنسان إذا أراد أن يعود في وصيته فهذا جائز بوجه من الوجوه، ممكن حتى إن كان مكروه. سأسألكم بس دقيقة واحدة. السلام عليكم. معلش عذرا معتذر يعني. فكنا نتكلم بالنسبة لمسألة أن الوقف يختلف عن الوصية في بعض الأوجه، لكن بالنسبة للمسألة التي ذكرناها، مسألة أن الوصية تكون بعد الموت، هناك خلاف في صورة من صور الوصية، ألا وهي الوصية أو عفوا الوقف، الوقف المعلق على الموت، الوقف المعلق على الموت. وبداية هل يكون هناك وقف معلق؟ نحن نعرف ما يسمى بالوقف المنجز. وقف المنجز يعني بمجرد أن قاله الإنسان أو نواه يفعله، لكن هل يجوز التعليق أن يجعل الوقف معلقا على شيء آخر؟ يعني يقول مثلا لو أن ابني مثلا نجح فتكون داري أو هذه الدار وقفا لله مثلا، يعني هذا نوع من النذر، لكن يعني يعتبر اسمه وقف إيه؟ وقف معلق. فهل هذه الصورة جائزة؟ جمهور أهل العلم على منعها، استثنوا مسألة ألا وهو الوقف الذي يكون إيه؟ بعد إيه؟ بعد الموت. فمسألة الوقف المعلق على الموت هذه يعني أجازها جمهور أهل العلم. ولكن المسألة هل هذا الإنسان لو قال مثلا أوقفت أرضي بعد الموت، أوقفت أرضي لله بعد الموت، لو قال هذا الكلام متى تصير هذه الأرض موقوفة؟ هل بمجرد أن قال الكلمة صارت الأرض موقوفة، أم أنها لا تصير موقوفة إلا بعد الموت؟ هذا السؤال. فهناك خلاف بين أهل العلم، ولكن يعني الأوفق والأرجح أن هذا الوقف على شرطه، يعني لا يكون لازما إلا بموته. تمام؟ طيب، استكمالا أيضا لجوانب المسألة، هل هناك شروط للوقف؟ يعني هل الإنسان أي إنسان يستطيع أن يوقف، وأي شيء قد يعني يصح أن يكون وقفا لله؟ هنا العلماء تكلموا على مسألة شروط الوقف، ركزوا معايا فيها شروط الوقف. أول يعني لو جبت نظرت إلى الوقف لوجدت أن هناك ثلاثة أطراف للإيه للوقف. صاحب الوقف الذي يوقف هذا اسمه الواقف، الشيء الذي يوقف وهذا اسمه الموقوف، والذي أو الأشخاص المنتفعون بالوقف هؤلاء أو هذا يسمى الموقوف عليه. يجب الأطراف الثلاثة لعملية الوقف، واقف موقوف موقوف عليه، احفظوا بقى هذه المصطلحات. الواقف نفسه اللي هو صاحب الوقف هذا تكلم عليه العلماء، من الذي يصح وقفه؟ من الذي يصح وقفه؟ لو جينا تصورنا كده في ذهننا، لو تصورت كده في ذهنك من غير أن أشرح، ما هي الشروط التي تتخيلها أنت يعني من منطلق دراساتنا أو مجالسنا السابقة حول المعاملات؟ يا ترى هذا الوقف من الذي أستطيع أن أقول وفقا للمعايير العامة الشرعية أقول هذا الإنسان يصح وقفه؟ من؟ نعم، مسلم بالغ عاقل. لا أنا بتكلم من مش من، من مسلم بالغ عاقل فعلا مالك كامل الملكية، نضيف إلى ذلك أن يكون حرا. نعم حسنت، حر، لأن العبد ليس بمالك في الحقيقة، فلا يجوز له التصرف إيه في ماله، ولا بد أن يكون الإنسان عاقلا، فلا يصح وقف الصبي ولا وقف المجنون، وكذلك لا بد أن يكون عاقلا رشيدا، والرشد أخص من العقل، فالإنسان الرشيد يعني لا غير محجور عليه، وبالتالي هو مطلق التصرف في ما لديه من الإيه؟ من الأموال، لا يحجر عليه لا بسفه ولا يحجر عليه بإفلاس. أما بالنسبة لشروط الشيء الموقوف، فالعلماء اشترطوا أولا أن يكون المال معلوما. ما معنى معلوم؟ يعني أن يكون محددا، أن يحدد الإنسان شيئا محددا ليصح أن يكون هذا الوقف وقف. بمعنى إيه؟ بمعنى لو الإنسان مثلا له عدة أراضي، له عدة أراضي، لا يصح أن يقول أوقفت أرضا لله، لابد أن يحدد ما هي الأرض، أي أرض فيهم، فلا يكون هذا الأمر على كذا مجهولا. ثم عليه ثانيا ليكون الوقف معتبرا أن يكون هذا الوقف مالا متقوما. ما معنى المال المتقوم؟ أي له قيمة، له قيمة معتبرة شرعا. فلا يصح مثلا أن يوقف الإنسان مثلا خمرا لله والعياذ بالله، أن يوقف خمرا أو مصنع الخمر، هذا لا يجوز، لابد أن يكون الإنسان هذا المال مال محترم شرعا. هذا هو المال المعتبر، وهذا هو الذي تجري عليه الأحكام الشرعية. ثم اشترط كذلك أهل العلم أن يكون هذا الشيء له منفعة دائمة، له أصل يتجدد الانتفاع به دوما، هو أصل الشرط أصلا في الوقف أن يكون هذا الشيء، هذا الشيء له منفعة قائمة، على خلاف بقى يعني إيه بين أهل العلم في هذه المسألة. فلا يجوز مثلا يعني أن يكون الإنسان مستأجرا لبيت، ليس مالكا للبيت، هو مستأجر، وبعدما يستأجر البيت يقول أوقفت هذا البيت لله، لا يجوز. لماذا؟ لأن منفعته أصلا ليست دائمة، منفعته مشروطة بوقت الإيه؟ بوقت الإجارة، وهكذا. لكن تفريعا على هذه المسألة السابقة، يعني العلماء كانوا يعني ناقشوا المسألة، ماذا لو أن هذا الشيء الموقوف يتلف بالانتفاع به؟ بمعنى لو أن إنسانا مثلا لديه ناقة، هل يصح وقف الناقة للفقراء؟ هل يصح ولا لا يصح؟ هنا المسألة خلافية طبعا، يعني هو المسألة يعني يتجاذبها طرفان، طرف الأول طرف أن هذا الشيء ما المحترم وما المتقوم وما المملوك، لكن الإشكالية أنه يتلف، سواء تلف بالوفاة أو تلف بعد ذلك بالأكل. فيعني جمهور أهل العلم على المنع، يعني لكن شيخ الإسلام قال أنه جائز ولا بأس بهذا، فالمسألة على محل إيه؟ يعني محل الاعتبار يعني. العلماء تكلموا بعد ذلك على مسألة الموقوف عليها، إحنا تكلمنا على الواقف والشيء الموقوف، الشخص الموقوف عليه. فهناك فارق بين أن يكون الوقف على شخص وبين أن يكون الوقف على جهة. في عندنا الوقف على شخص كل وقف على جهة، يعني إما يكون أن أقف الإنسان يوقف هذه الأرض على شخص بعينه أو مجموعة أشخاص، أو أن يكون على جهة غير محدد يعني إيه غير محددة الأشخاص. فلو كان الوقف على شخص يشترط لهذا الشخص أن يكون له أهلية، أهلية التملك، وأن يكون معينا، تمام، لا يكون الوقف على ما كان بالنسبة للأشخاص بقى أشخاص محددين، فيقال مثلا لفلان أو لفلان وذريته، لكن لا يصح مثلا يعني أن يفعل المرء كما يفعل بعض سفهاء الغرب الذي يورث ماله لقطة أو لكلب. فلا يجوز عندنا في الشرع مثلا أن يوقف الإنسان أرضا لكلبه وذريته مثلا، يعني فهذا يعني هذا ليس أهلا للتملك، تمام. فهنا العلماء يحددون إذا أردت أن توقف على شخص فلا بد أن يكون أهلا للتملك، ولا بد أن يكون إيه معلوما. أما إذا كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون هذه الجهة جهة بر. لاحظ أنا عندك أنا عايز إيه، أنا عايز تفرق ما بين الوقف على شخص والوقف على جهة. الوقف على شخص لم يشترط فيه البر، إنما اشترط فيه إيه، اشترط فيه عدم الإثم، في فرق بين الاثنين. إنما لو سيكون الوقف على جهة اشترطوا فيها أن تكون هذه الجهة جهة بر. يعني إيه جهة بر؟ يعني أوقف هذه الأرض مثلا على مدرسة لطالب العلم، أوقف هذه الأرض على مسجد، فتكون هذه الجهة جهة بر وإحسان. أما الشخص نفسه لا يشترط أن يكون هذا الوقف أجل البر بالنسبة له أو لأفعاله، إنما لنفعه هو. يعني لو إنسان فقير فيدفع بهذا المال في حاجاته، لا يشترط أن يكون إيه في البر، لكن يشترطون فيه عدم الإثم. هناك فارق بين الحالتين. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أن هذا الإنسان يعرف عنه الفسق، معروف عنه المجاهرة بالمعصية، معروف عنه أنه إذا أخذ هذا المال سوف ينتفع به في الحرام، فهذا هنا جعلوه من باب التعاون على الإثم والعدوان ومنعه، بخلاف الوقف على جهة. الوقف على الجهة هي الجهة المفترض أن تكون في الأصل أنها إيه؟ أنها جهة بر. ثم ننتقل بعد ذلك في مسألة العناية بالوقف، العناية بهذا الوقف. بداية لاحظنا هنا في الحديث أن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب وضح لنا قاعدة من القواعد التي هي من القواعد التي نتعامل بها إلى الآن، قواعد التعامل مع الوقف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متناول فيه. كان ده كله عن إيه؟ كل هذا الكلام حول ما يسمى عندنا ناظر الوقف، الإنسان الذي سيعتني بالوقف. فطبعا هذا الوقف يحتاج إلى من يرعاه، يعني هذا مبنى مثلا، مبنى ويمكث أرض وتمكث، فلا بد من الاعتناء به، فلا بد أن يعين من يسمى ناظر الوقف. فالإنسان الواقف هو الذي له سلطة تعيين الناظر. طب إن لم يعين هنا تنتقل السلطة إلى من؟ إلى الحاكم. تنتقل السلطة إلى الحاكم، هو الذي عليه أن يعين. تمام؟ أما بالنسبة للشروط التي اشترطها أهل العلم في هذا الناظر، فاشترطوا له أيضا شروطا عامة، مثل أن يكون هذا الناظر مسلما، وإن كان يعني هذا الشرط فيه تفاصيل، وأن يكون إنسانا عدلا عدالة ظاهرة, وأن يكون أمينا على الوقت, وأن يكون من الشروط أيضا اللي اشترطوها أن يكون فيه الكفاية, بمعنى أنني لو لدي مثلا وقف هو عبارة عن مجموعة من البساتين, فلا بد للوقف أن يكون له نظر وله خبرة في العناية بهذه البساتين, فلا بد أن يكون لديه الآلية والملكة التي يصلح بها من شأن هذا الإيه؟ من شأن هذا الوقف, وإلا فسيفسده, وهذا مناقض لإيه؟ للوقف, وهكذا. فلا بد للذي يختار لهذا أن يختار بعناية. طيب, مسألة انتفاع الناظر بالوقف, هل يجوز للناظر الذي يعمل في الوقف أن ينتفع من ريع هذا الوقف؟ هنا يعني هذا ما نطق به الحديث لدينا, قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, هذا هو القيد, بالمعروف. ما معنى بالمعروف؟ ما معنى كان بالمعروف؟ أي على حسب العرف, فيأخذ نظير عمله كما هو متعارف عليه. يعني أنا لو أتيت بإنسان لأؤجره لرعاية هذه الأرض, كم تكون أجرته؟ 1000, يأخذ هذه 1000, تمام؟ ويجوز له هذا الناظر أيضا, يعني يباح له أن يأكل هو منه أو يطعم غيره, بشرط ألا يكون هذا التصرف بغرض التكسب, ألا يكون تصرفاته لأجل جمع المال والانتفاع. أما هي الحد المسموح به, الحد المسموح به أن يكون هذا التصرف لما فيه مصلحته بالمعروف. نتكلم بعد ذلك على مسألة يعني عزل الناظر وغيره, لكن في مسألة مهمة, ماذا لو كان الواقف هو الناظر؟ ماذا لو كان الواقف هو الناظر؟ هنا هل يجوز لهذا الواقف أن ينتفع بالوقف؟ لو نظرت إلى منطوق الحديث الذي نتكلم عليه لوجدت أن اللفظ مطلق, لا جناح على من وليها, أيما كان بقى من وليها, أيا كان من وليها, لم يشترط أن يكون هو الواقف من غيره, وهذا ما استنبطه إيه؟ أهل العلم من هذا الأمر. يعني فالراجح يعني في المسألة أنه يجوز للواقف لو كان هو الناظر أن ينتفع أيضا, ولكن بالمعروف, وستكون هنا يكون انتفاعه هو نظير ما يفعله من رعاية هذا الوقف والعمل على ما يأيه على ما يكون فيه صالح. طيب, برضو بالنسبة لي مسألة رعاية والرعاية والعناية بالوقف, هل يجوز تغيير الوقف أو التصرف في الوقف؟ هذه المسألة نحتاج إليها كثيرا. إنسان بنى مسجدا, هذا المسجد له بنيان وله منافع وله مثلا بعض الفرش وسائل الإضاءة, لا وسائل التكييف وهكذا, هذه الأشياء منها ما هو ثابت ومنها ما هو قد يعتريه بعض التلف ويحتاج إلى تجديد, فهذه مسألة مهمة جدا ونحتاج إليها كثيرا, تجديد الوقف والتغيير في الوقف. من الأمور التي يتصرف فيها الناس بغير ضبط ولا إحكام اللي هو التعامل مع المسجد وكيفية التصرف في هذه الأمور, أنهم لا يتفهمون أن المسجد هو وقف لله, وبالتالي على الإنسان أن يتعلم أحكام الوقف عندما يتعامل مع المساجد. فبالنسبة للمسجد ككل أو لأجزائه نقول ما كان على حاله ويعني يمكن الانتفاع به لا يجوز التصرف فيه بأي حال من الأحوال. بمعنى أنا لدي مثلا في المسجد لدي جهاز للتكييف مثلا وهو يعمل لكنه صار قديما، يعني هو يعمل وبكفاءة لكنه قديما، أراد أهل المسجد أن يحدثوا هذا التكييف مثلا يعني. فما الذي يفعلونه؟ يأخذون التكييف القديم ويبيعونه بقى أو يهملونه أيام كان ويأتون بتكييف جديد. هذا كلام خطأ، خطأ، لا يجوز فعل هذا الأمر إلا لو عطب هذا التكييف، إلا إذا عطب أو تلف تلفا جزئيا فصار لا يؤدي إيه ما عليه. تمام. وهنا يعني في هذا الحال ننتقل إلى الأمر الأفضل بقى أو المساوي. فإذا ما كانت المنفعة قائمة لا يجوز التصرف في هذا الوقف، لكن يجوز إصلاحه. يعني مثلا لو عطب شيء وأردنا إصلاحه لإكمال الانتفاع به فهذا جائز. إذا لابد من الاحتياط والحذر في التعامل مع ما يكون من الأمر الواقع. وإن كان هناك طبعا يعني هناك يعني آراء متباينة في هذا الأمر، هناك من يقول لا يجوز إبدال الوقف ولا جزء منه حتى ولو عطل، لكن اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز إبدال الوقف بخير منه لو كان هناك إيه شيء، لو كان هناك شيء من تعطيل المنافع سواء كليا أو إيه أو جزئيا. طب هل يجوز بيع الوقف كلية؟ هل يجوز؟ يعني لو مثلا لو صار لدينا مسجد وهذا المسجد ما عاد ينتفع به، انتقل الناس عنه ما عادوا يصلون فيه، هل يجوز بيع هذا المسجد مثلا أم لا؟ بننظر يعني بننظر في المسجد دلوقتي وقفه، فننظر في حاله. يعني لو كان تعطل كلي لهذا المسجد فهنا أجاز أهل العلم بيع هذا المسجد وإنفاق هذا المال في بناء مسجد جديد. لاحظ يعني بننقل الوقف إلى وقف مساو له، يعني لا نأخذ ماله وإيه ونتصدق به، هذا لو تعطلت منافعه ايه بالكلية. لاحظ كلمة او قيد بالكلية. فيعني الشاهد ان التصرف في الوقف لا بد ان يكون على قواعد ويضيق فيها، لان هذا الوقف هو يعني امر كما ذكرنا هذا شيء خرج عن ملك البشر بالكلية وصار امره كله لله. يعني بهذا نكون قد أخذنا كده يعني بعض الفكرة العابرة عن الوقف ومسائله. بقي لو كان لدينا بعض الاستفسارات أو شيء من تدارسه حول هذا الإيه حول هذا هذه الجزئية إن شاء الله. في استفسار أو كده؟ بالنسبة لشروط الناظر اشترطوا فيه أن يكون مسلما وأن تكون فيه العدالة الظاهرة، لأن لا يكون هذا الإنسان فاسقا أو وهكذا بالنظر، لأن هذا الوقت أصلا أنا أمر ديني والأصل فيه أن يولى فيه الإنسان العدل، وكذلك أن يكون كفأ لديه الكفاية التي يتحقق معها القيام بأمر هذا الوقف، فلو كان وقفا زراعيا يؤتى بإنسان يفهم في الزراعة وهكذا. هذه كشروط عامة فيها في تفاصيل يعني نأخذها كده إجمالا يعني. هل هناك أي استفسارات أخرى؟ هل يجوز لجهة مسلمة أن تقبل وقف كافر؟ وبداية هل الكافر نفسه أولا يعلم الوقف من عدمه أم لا؟ ده من جهة. من جهة أخرى مسألة لو أن إنسانا كافرا أراد صنع معروف، أراد أن يصنع شيئا خيريا، وده بنجده كثيرا، هتلاقي وده للأسف يعني بنجد لعل بعض الكفار يكونون أحرص من المسلمين في هذا الباب، يعني يحرص الإنسان منهم على فعل الخيرات أكثر من حرص المسلمين أنفسهم على هذا. فهل يا ترى فعل الكافر لهذه الخيرات هل يجوز أن ننتفع بها نحن كمسلمين أم لا؟ بننظر فيها على وجه التفصيل، فلو كان هذا الكافر ليس من وراء فعله هذا أي مفسدة أخرى كنشر كفره أو التحكم في هؤلاء المسلمين أو استشعار المنة عليهم والصغار لهؤلاء المسلمين أو غيره من أنواع الأذى أو التحكم أو غيره، فهنا الأصل القبول، ولكن ليس من سبيل أن هذا وقف محترم وتجرى عليه أحكام الوقف، إنما تؤخذ إيه؟ تؤخذ كصدقة عام، يعني لأن المال لله أصلا، فنحن نأخذها منه ونخرجها لله. فيعني أما هو لا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى، نتكلم على انتفاعنا نحن تمام، ولكن لا تعتبر وقفا لأنه ليس من أهل الوقف، مجرد فقط انتقال لهذه الملكية. هل هناك فرق بين الوقف والتبرع؟ طبعا، يعني هو التبرع يأخذ وجه الهبة أو الصدقة، أما الوقف له أحكامه التي ذكرناها أنه حبس للأصل. أما في مثل هذه الحال، هذا الرجل الذي صنع خيرا ولم يكن مسلما فلا يعتبر وقفا، اشترطنا من شروط الواقف أن يكون مسلما، اشترطنا أن يكون أن يكون مسلما حتى يقبل منه هذا الفعل. هل أي شخص مؤهل أن يكون طالب علم؟ دعا حسب تحديدنا لمصطلح طالب العلم، لابد من تحديد المصطلحات حتى يتبين لنا الإجابات. فكلمة طالب العلم مصطلح عريض، تشمل طالب العلم الواجب وطالب العلم الكفائي. طالب العلم الواجب هذا يدخل عندنا في دائرة ما نصطلح عليه ما لا يسع المسلم جهله، لا يصح للإنسان المسلم أن يجهل هذه الأمور، وبالتالي هنا ليس الأمر فيه صلاحية بل الأمر فيه إجبار لأنه واجب. ممكن مثلا نصيغ الصيغة، هل أي شخص مؤهل أن يكون مصليا لله؟ هل أي شخص مؤهل أن يكون مزكيا لله؟ لا، هناك يدخل بقى في الايه، في الامور العامة، ان كل انسان مطالب بحد واجب، بحد واجب لابد له ان يحصله حتى تصح عبادته لله سبحانه وتعالى. اما الكلام على الحد الاختياري الذي نصطلح عليه بانه طلب العلم الكفائي
فهذا بالطبع له شروط وله ضوابط، فلا بد للإنسان أن يكون بالفعل لديه المؤهلات التي تؤهله لأن يتفرغ لهذا العلم، وأن يكون بعد ذلك ممن يحملونه للمسلمين. فلا بد للإنسان أن يكون يعني ذو ملكة فهمية، لديه من قدرة على الفهم وقدرة على الدرس والمذاكرة والاستيعاب والحفظ وهكذا، يعني تكون فيه المؤهلات التي تؤهله لأن يحمل هذا العلم وأن يبلغه بعد ذلك. فهذا ميدان يعني أخص من الميدان السابق، وهذا أمر يعني لابد أن لا يكون مزعجا لأحد. فهذه الملكات هي محض رزق من الله سبحانه وتعالى، ويتفاوت فيها الناس. فهناك مثلا إنسان مؤهل لأن يكون مجاهدا في سبيل الله، لديه من القوة البدنية ولديه من القدرة على حمل السلاح والتدرب عليه والصبر على يعني مصاعب الجهاد ما لا يستطيعه غيره. فهناك المعذرون، هناك أصحاب الأعذار، هناك أصحاب الأعذار وأصحاب الظروف المعذرون، هناك المعذرون من أصحاب الأعذار وهكذا الذين يعني عذرهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يخاطبوا بالجهاد، كذلك حال بالنسبة لطلب العلم الكفائي. فعلى الإنسان أن يتلمس أولا، يعني أن يعني ينظر في حال نفسه أولا، يجعل همه الأول هو تحصيل العلم الواجب، ثم إذا فتح الله عليه ورزقه من بركاته فله أن يدخل بعد ذلك في طلب العلم الكفائي. وهذا يحتاج بالطبع إلى أن يكون الإنسان لديه يعني اتصال بالمشايخ وبأهل العلم والمربين الذين يوجهونه لما فيه صالحه، وليعرف الإنسان أنه دائما على خير في هذا الباب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوم لا يشقى جليسهم. هل النهم في طلب العلم صفة محمودة أم مذمومة؟ وهل الانزواء لطلب العلم فقط شيء عادي أنه يمكن أن يكون شيئا غريبا؟ طبعا هناك فارق بين مسألة النهم في طلب العلم والحرص على طلب العلم، وبين أن يكون هذا العلم مجرد يعني نوع من الأناني التي يعني يزيفها الإنسان ويجري وراء السراب. هذا أول محذور. كذلك أن يصير هذا الأمر يعني أمر البحث عن تطلب المسائل وهكذا أن يكون حاجة نفسية وليست حاجة واقعية. مثال: أن يتطلب الإنسان الأمور الغريبة في العلم، يتطلب مسائل غريبة، يتطلب التفرد، يتطلب سفاسف الأمور أو غرائب الأمور لا لشيء إلا لإشباع حاجة نفسية وليست لحاجة واقعية عملية في حياته وفي حياة الناس. وهذا ما تكلم عليه يعني العلماء قديما وحديثا. يعني الإمام الذهبي مثلا لديه كتيب لطيف كده اسمه زغل للعلم، يتكلم فيه على المزالق الموجودة في كل فرع من فروع العلم. يقول مثلا أهل الحديث هم فيهم صفات كذا وكذا محمودة وفيهم صفة مذمومة، اللي هو الإنسان اللي يقعد يتغلب غرائب الحديث ويستكثر من الروايات من غير طائل وهكذا. فالإنسان عليه كذلك أن يعني يكون على هذا الحال، ينظر أولا الأنفع له ثم الأنفع لغيره، ويعلم أن يعني ميدان العلم واسع وفسيح، منه بفعل الأمور التي تلزمه ويكون علما نافعا له ولغيره، ومنه ما لا يكون علما نافعا. وهذا ما كان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العلم الذي لا ينفع، كان يسأل الله سبحانه على العلم النافع ويتعوذ من علم لا ينفع. فلا بد للإنسان أيضا أن يدرك هذا، أن هناك ما يسمى بالعلم الذي لا ينفع، فليدع الإنسان همه ونهمته إلى طلب العلم النافع، فضل عن سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، ويعني يسترشد دائما بسؤال أهل العلم الربانيين الذين يعني يرشدونه إلى ما فيه النفع، وإلا فقد يعني ينفق الإنسان وقته وعمره في غير ما طائل، وتجد الإنسان يعني لا يراوح مكانه، غاية ما في الأمر أنه يدور حول نفسه في دوائر لا يخرج منها. هذا للأسف رأيناه في كثير ممن حولنا، نسأل الله هداية لنا ولهم إن شاء الله تعالى. طيب أي استفسار آخر؟ وجزاكم الله مثلا وبارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.